بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرقية من العين والاستغسال منها. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: والتولة ضرب من السحر. قال الأصمعي: هو تحبيب المرأة إلى زوجها. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال: رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال: رواه أحمد وأبو داود. وقال: هذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. والنملة قروح تخرج في الجم. قال: وعن الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا عند حفصة رضي الله تعالى عنها، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ رواه أحمد وأبو داود. قال: وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال: رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوا عليه فقال لا ما أرى بأسا. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال رواه مسلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي. قال متفق عليه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن أبواب الطب، مما يدل على أن الطب في نظر الإسلام يكون بالرقى ويكون بالكي وبالعسل وبالحجامة، فهو يشمل أنواع التطبيب التي يتطبب الناس بها، لكنه جعل لذلك ضوابط شرعية لا ينبغي لأحد أن يتجاوزها. وكنا في درس ماض عرضنا لما يتعلق بالحجامة، وعرفنا أنه جاءت أحاديث تعتبر الحجامة أحد وسائل العلاج، إن كان يعني دواؤكم من الداء ففي ثلاث، قال شرطة محجم. وجاءت أحاديث تناولت أوقاتا مخصوصة للحجامة، كأن يحتجم الإنسان يوم ليلة 17 و19 و21، يعني في الأوتار من الليالي. وجاء الأمر بالنهي عن الحجامة في أيام كيوم الثلاثاء إذا لم يصادف 17 أو 19 أو 21، وعلل النهي بأنه يوم لا يرقأ فيه الدم. وجاء النهي عن الحجامة في يوم الأربعاء، ورخص في الحجامة في يوم الاثنين ويوم الخميس، وأهل العلم على أن هذا على سبيل الندب والاستحباب، وأن النهي على سبيل الكراهة التنزيهية، لكن متى عن الإنسان إن وجد مرضا يحتاج منه إلى الحجامة فله أن يحتجم. وقد جاءت أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة، وتعلل ذلك بأنه قد ينشأ من الحجامة مرض كالوضح ونحوه، إلا أن هذه الأحاديث في مجملها خاصة التي جاءت تؤقت مواقيت معينة وتحدد أوقات وساعات، جل هذه الأحاديث متكلم فيها وفيها ضعف، وإنما الذي صح منها مشروعية استخدام الحجامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأنه وصى بمن حجمه، وصى مواليه بأن يخففوا عنه الخراج. هذه الأحاديث التي جاءت ثابتة في الصحيحين والسنن في أمر الحجامة. وأما النص على الأيام أو على ما يترتب على الحجامة إن صنعت في أيام، فهذا كله جاءت به أحاديث، لكن تكلم أهل العلم في بعض رواتها. ولهذا قد تدل بمجموعها على أنه أمر يستأنس به، خصوصا إذا كان هذا الأمر قد خضع للتجريب، لكنه على وأنه على سبيل التجربة لا أنه على سبيل التشريع. وقمنا في الدرس الماضي عند الكلام على شرح الإمام الشوكاني لأحاديث الباب، وقد استعرضنا 7 أحاديث، حديث جابر في بيان أن الحجامة أحد وسائل وأسباب العلاج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن اعتبر الكية أحد أنواع العلاج لكنه ما كان يحبه. وعرفنا حديث أنس وهو الذي وقت مشروعية الحجامة في الأيام 17 و19 و21. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو شاهد لحديث أنس، وهكذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد للحديثين السابقين. وأما حديث أبي بكرة ففيه النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء. وحديث معقل ابن يسار يوافق حديث أبي بكرة في النهي، لكنه يستثني إذا كان يوم الثلاثاء يوم 17 أو يوم 19 أو 21. وأما حديث الزهري ففيه النهي عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، وأنه قد يترتب على الاحتجام فيها مرض يصيب الإنسان. هذه هي الأحاديث. علق الشوكاني عليها قائلا حديث أنس لأنه لم يتكلم عن حديث جابر حيث إنه مما اتفق عليه ثابت وصحيح. أما حديث أنس المروي عن قتادة قال أخرجه أيضا ابن ماجه من وجه آخر، لكن قال وسنده ضعيف، والطريقة التي رواها الترمذي منها هي ما في سننه، حيث قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام، وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس فذكره يعني الحديث. وقال النووي عند الكلام على هذا الحديث، يعني رواه أبو داود، عند الكلام على هذا الحديث قال رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال وصححه الحاكم أيضا، ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة يعني التي جاءت في هذا الحديث، وهو هذه الزيادة هي قوله وكان يحتجم لسبع عشرة إلى آخره، وإنما كل الذي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وكان احتجامه صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهل. فهذه الزيادة وهي التحديد بالمواعيد لم تثبت في روايتي في الرواية الصحيحة. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه يعني أورده أبو داود وسكت عنه، وكذلك المنذري سكت عنه، وهذه قاعدة معروفة عند الإمام الشوكاني أن الحديث إذا أخرجه أبو داود والمنذري وسكت عنه يعني أنه يصلح للاحتجاج، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن ابن عوف الجمحي عن سهيل بن أبي صالح قال وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه، يعني فالحديث ذي ضعف لكن له شاهد، قال وله شاهد مذكور في الباب بعده، وهو حديث أنس وحديث ابن عباس. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا أحمد أي في المسند. قال الحافظ ورجاله ثقات لكنه معلول أيضا، أو لكنه معلول، انتهى كلام الحافظ، يعني الحديث فيه علة. ها؟ إيه؟ قد يكون تكون العلة في الانقطاع، وقد تكون العلة في الإدراج، لأن قوله ليلة أو يوم تسعة عشرة ما هو اضطراب، إدراج يعني إضافة في الحديث ليست منه، فهذه علل يتنبه لها العارفون لطرق الرواية. قال وإسناده في سنن الترمذي هكذا، قال حدثنا عبد بن حميد يعني صاحب المسند قال أخبره النضر بن شميل قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة فذكره، فقد يكون هذا يعني مقطوع على عكرمة يعني من قوله، او ان عكرمة رفعه دون ان يذكر او يسمي ابن مسعود فيكون مرسلا، هذه وجوه العلل. وحديث ابي بكرة الذي فيه النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء، قال في إسناده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، والظاهر أنه حفيد للصحابي. قال يحيى بن معين ضعيف حديثه، قال يحيى بن معين ضعيف ليس حديثه بشيء. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، يعني إذن هو محتاج إلى من يعضده. قال: وحديث معقل بن يسار أشار إليه الترمذي، يعني في كتابه حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، وقد ضعف المصنف إسناده. والمراد بالمصنف هنا المجد بن تيمية، لأنه لما ذكر الحديث قال: وروي عن طارق عن معقل بن يسار، قال: إسناده ليس بذاك. ولكن شهد له ما قبله مثل حديث أبي بكرة. قال: وقد أخرجه أيضا رزين، ورزين كما مر بنا أنه من تلاميذ الإمام أحمد. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث، وفيه: فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. قال: أخرجه من طريقين ضعيفين، أو من طريقين ضعيفتين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في كتابه الأفراد. قال: وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكنه إيه؟ موقوف، يعني أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلف الكلام إذا كان مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو كلام معصوم، أما إذا أسند الكلام لغيره فليست له هذه المزية. ولهذا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. قال: ونقل الخلال، أي أحد تلاميذ الإمام أحمد واحد الرواة عن الإمام أحمد، عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، يعني يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. نعم، ما ذكر الثلاثاء. قال: ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإنكار الحديث لم يثبت، لأن منهج الإمام أحمد أحيانا أنه يقدم القول أو الحديث الضعيف على الرأي. نعم، رواية الزهري مرسلة وليست معلقة. قال: ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت. وحكى يعني الخلال أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص، وهذا الذي يسمى بالوضح لكونه تهاون بالحديث. قال في الفتح: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، إذن هي غير ملزمة، ولعل ذلك يعني صادف صدفة، وقع صدفة. قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت، يعني غير مقيد، لم يقيد نفسه بهذه الأحاديث. لأنها ضعيفة. ومن أحاديث الباب في الحجامة، وهذه زيادة يشير إليها الإمام الشوكاني، ومن أحاديث الباب في الحجامة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. قال: أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال: وعن سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما، يعني ضع فيهما خضابا، والمراد به أن يضع فيهما الحناء. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث غريب، إنما يعرف من حديث قائد، وقائد هذا هو مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع. قال: وثقه يحيى بن معين. وقال أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به، يعني بقائد. قال: وفي إسناده أيضا عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه. وقد أخرجه الترمذي من حديث علي بن عبيد الله عن جدته، وقال: وعبيد الله بن علي أصح. وقال غيره: علي بن عبيد الله بن أبي رافع لا يعرف بحال، ولم يذكره أحد من الأئمة في كتاب، وذكره وذكر بعده حديث عبيد الله بن علي ابن أبي رافع هذا الذي ذكرناه، وقال: فانظر في اختلاف إسناده وتغير لفظه، هل يجوز لمن يدعي السنة أو ينسب إلى العلم أن يحتج بهذا الحديث على هذا الحال ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل؟ قال: وعن جابر، يعني وفي الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركيه من وثأ كان به. قال: أخرجه أبو داود والنسائي. قال: والوثأ بالمثلثة، يعني الوجع. فهذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام الشوكاني، وأنها لم تخرج من قبله، فأشار بها استدراكا على من جمع الأحاديث في الحجامة. قوله: أو لذعة بنار. قال: بذال معجمة ساكنة وعين مهملة. اللذع هو الخفيف من حرق النار، وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة هو ضرب أو عض ذات السم. عضها أو ضربها كالعقرب تضرب بذيلها يسمى لدغا، وأما اللذع فهو الحرق الخفيف بالنار. يعني أراد أن يفرق بين الكلمتين، لأن هذه الكلمتين بينهما تشابه، وهذا مما يسمى بالمختلف. قال: وقد تقدم الكلام على حديث جابر هذا قريبا. قوله: في الأخدعين. قال أهل اللغة: الأخدعان عرقان في جانبي العنق يحجم منه يعني يستخدم الحجامة قريبة منه أو بسبب ما به من مرض أو نحو ذلك. نعم. يوافق الداء، نعم، يصادف وجود الداء فيخرجه ويشفى الإنسان بعد خروج الداء من الجسد. نعم. ها؟ لا لا، يعني يوافق توافق الحجامة الداء. ها؟ من يسامع؟ نفس الشيء، يعني يوافق وضع النار موضع عليه موضع الداء. هو على كل حال الحذف وارد والتعبير مجازيا. قال: والأخدعان عرقان في جانبي العنق يحجم منه، والكاهن ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر، لأن النبي كان يعني يحتجم في الأخدعين وفي الكاهن. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي، يعني الكتاب المشهور والمسمى بالهدي النبوي، وله اسم آخر وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، قال في هذا الكتاب: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا، يعني الكثرة والفساد. قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجلد، واجتماعها في نواحي إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر، يعني أن الحجامة أولى لهم من الفصد، والفصد أن يعمد إلى عرق في اليد ويجرح ليخرج منه الدم الفاسد. قال: ها؟ لا، غير فصد الأنف، الفصد لا يكون في الأنف، يكون في اليد. قال: ففي الفصد لهم خطر، قوله كان شفاء من كل داء، هذا من العام المراد به الخصوص، والمراد به كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم، يعني من داء الدم. وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. قال صاحب القانون، ومن صاحب القانون؟ ها؟ القانون في الطب ابن سينا. نعم. قال صاحب القانون: أوقاتها، يعني أوقات الحجامة في النهار، الساعة الثانية أو الثالثة، يعني أول النهار، وتكره عندهم الحجامة على الشبع، يعني لا ينبغي لمن يريد أن يحتجم أن يكون شبعان، فربما أورثت سددا وأمراضا رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا. قال: والحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء. قال: واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كان على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظا للصحة، وأما في مداوات الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. قوله: إن كان يوم الثلاثاء يوم الدم، أي قوله إن يوم الثلاثاء يوم الدم، أي يوم يكثر فيه الدم في الجسم. قوله: وفيه ساعة لا يرقع، قال بهمز آخره، أي لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد ولا يسكن، وربما يهلك الإنسان فيه بسبب عدم انقطاع الدم. قال: وأخفيت هذه الساعة لتترك الحجامة في ذلك اليوم خوفا من مصادفة تلك الساعة، كما أخفيت ليلة القدر في أثناء أو في أوتار العشر الأواخر، ليجتهد المتعبد في جميع أوتاره ليصادف ليلة القدر، وكذلك يتجنب الإنسان الحجامة في جميع أوقاته حتى لا يقع في هذا البلاء. قال: وكما أخفي الساعة الإجابة في يوم الجمعة، وفي رواية رواها رزين: لا تفتحوا الدم في سلطانه، ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه. وزاد أيضا: إذا صادف يوم 17 يوم الثلاثاء كان دواء السنة لمن احتجم. قال: وفي الحجامة منافع. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، وتنوب عن فصد الباسليق. قال: والحجامة في الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق، وتنوب عن فصد القيفال. قال: والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، وتنقي الرأس. والحجامة على القدم تنوب من قصد الصافن، وهو عرق تحت الكعب لو الصافن. فالحجامة تقوم مقام الفصد، والفصد يكون كما يكون في اليد يكون في الايه؟ في القدم. قال: وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث، يعني بالنسبة للمرأة، والحكة العارضة في الأنثيين. قال: والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره، ومن النقرس والبواسير وداء الفيل، وحكة الظهر. ومحل ذلك كله إذا كان من دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه. قال: والحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض انتهى. قال أهل العلم بالفصد: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة، ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأوراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك إلى الورك أو إلى الورك. فصل الباسليق يقول إيش المقصود به؟ لعل المراد به يعني عرقا معروفا في الجسد، لأنه لم يعرفه. وذكر عددا من أنواع العروق التي تفصد. قال وفصد الأكحل، والأكحل عرق في اليد ينفع الامتلاء العارضة في جميع البدن إذا كان دمويا، ولا سيما إذا كان قد فسد يعني الدم. قال وفصد الفيقال، وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد. قال وفصد الودجين، والودجين هما العرقان الموجودان في الحلق. وفصد الودجين لوجع الطحال والربو. قال أهل المعرفة إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم، يعني أن هذا خاص بالشباب دون الشيوخ. قال وقد أخرج الطبري بسنده أو بسند صحيح عن ابن سيرين، يعني من قول ابن سيرين، قوله إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. قال الطبري وذلك لأنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوة جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم. قال وهو محمول على من تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده، يعني الحجامة. وقد قال ابن سينا في أرجوزته، يعني في الطب، ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة، يعني يستمر فيها. ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن يقطع أو ينقطع جملة في 80. وقال ابن سينا في أبيات أخرى ووفر على الجسم الدماء فإنها لصحة جسم من أجل الدعائم. لأنك أنت فوق 80، ولهذا مطلوب من أمثالنا ونحوه، لكن أنت وبكر ومنير ما ينبغي أن إيش؟ أن تحتجموا ولا تفصدوا. ولا قطرة الدم. طيب، قال الموفق البغدادي بعد أن ذكر أن الحجامة في نصف الشهر الآخر ثم في ربعه الرابع أنفع من أوله وآخره، وذلك أن الأخلاط في أول الشهر وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه، يعني استفراغ الأخلاط الموجودة في الدم تكون في أثناء الشهر، واختاروا أن تكون في الثلث الثالث 17، 19، 21. والحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شيء منها على شرط الصحيح، إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر في الواقع، في ظاهر الأمر لا في الواقع، فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا، يعني الأمر نسبي كأنه يقول، لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب. فاجتناب ما أرشد الحديث الضعيف إلى اجتنابه، واتباع ما أرشد إلى اتباعه. من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف، وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها مما هو كذلك. يعني كأنه يريد أن يقول إن هذه الأحاديث الضعيفة، القاعدة أننا لا نعمل بالأحاديث الضعيفة، لكن في هذه الأمثال التجريبية وفي هذه الأشياء التي تبنى على التجربة وأنها يعني على سبيل الإباحة، فلو أخذ بها إنسان كأنه يرى أن في ذلك يعني ما هو أنسب. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه أمور يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال أهل العلم أنه إذا وجد السبب واحتاج الإنسان إلى العلاج يقدم على العلاج ولا يتقيد بيوم ولا بزمن، لأن نشدان العلاج أولى. لكن لو أحب أن يتقيد بذلك على اعتبار أن هذه مما عرف بالتجربة فهذا أمر فيه سعة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.